السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي اليوم الثلاثاء إن العراق لن يوقع أي اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة ما لم تتضمن مواعيد محددة لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من الأراضي العراقية. وقال الرباعي في تصريح للصحفيين في مدينة النجف حيث التقى المرجع الديني علي السيستاني إن العراق لن يقبل أي مذكرة تفاهم ليس فيها مواعيد محددة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق. وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة لا تهدف إلى تحديد موعد ثابت لانسحاب القوات الأمريكية. من جهة أخرى، استبعد نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية أن يوافق المجلس على أي اتفاقية تمنح الجنود الأمريكيين حصانة ضد مقاضاتهم بموجب القانون العراقي. وقال العطية في مقابلة مع وكالة رويترز إن الحصانة التي تضع الجنود الأمريكيين خارج إطار القانون العراقي لا أعتقد إن مجلس النواب سيوافق عليها بحسب تعبيره. قال الجيش الأمريكي إن أحد جنوده قتل صباح اليوم الثلاثاء في انفجار عبوة ناسفة غربي بغداد. وكان الجيش الأمريكي أكد في بيان سابق اليوم مقتل 4 من المتعاقدين معه وإصابة 8 آخرين في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري أمريكي جنوبي مدينة الموصل يوم أمس الاثنين. أعلن العراق اليوم الثلاثاء أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أرجأ زيارته التي كانت مقررة لبغداد حتى إشعار آخر. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن الأردن أبلغ العراق بتأجيل الزيارة حتى إشعار آخر بسبب ارتباطات الملك. وأضاف أن الحكومة العراقية ترحب بزيارة العاهل الأردني حين يقرر الزيارة. أنهى الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارته لسوريا دون أن يجتمع مع قادة حركة حماس في دمشق. ودعا عباس اليوم الثلاثاء الفصائل الفلسطينية إلى المشاركة في حوار شامل لتوحيد الصف الوطني الفلسطيني. وكان عباس التقى خلال زيارته التي استمرت 3 أيام إلى دمشق قادة حركة الجهاد الإسلامي، ولكنه رفض التحادث مع قادة حماس ما لم يتنازلوا عن السيطرة على قطاع غزة. بدأت قوات الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية وأصدرت تحذيرا من أن إسرائيل والقطع البحرية الأمريكية ستكون أهدافا رئيسية في حال تعرض إيران إلى الهجوم. ونقل موقع الحرس الثوري الإيراني على الإنترنت عن علي شيرازي ممثل مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي قوله إن مدينة تل أبيب الساحلية في إسرائيل والسفن الحربية الأمريكية في منطقة الخليج ستكون من أول الأهداف إذا تعرضت إيران إلى الهجوم. وكانت القوات البحرية الأمريكية والبريطانية أنهت اليوم الثلاثاء مناورات عسكرية في منطقة الخليج. وصل القيادي في حركة حماس محمود الزهار إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول مستجدات اتفاق التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح بين مصر والقطاع. وقال الزهار أن المحادثات ستتناول أيضا قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي تريد حركة حماس مبادلته بفلسطينيين في سجون إسرائيل. قتل جندي من قوات التحالف وأربعة من عناصر الشرطة الأفغانية اليوم الثلاثاء في هجمات جديدة نفذها مسلحو طالبان في أفغانستان. وأعلنت القوة الدولية للمساعدة في إحلال الأمن في أفغانستان إيساف أن أحد جنودها قتل في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور رتل عسكري لقواتها في إقليم كونار شرقي أفغانستان، وأصيب في الهجوم أربعة جنود آخرين. وقتل اثنان من أفراد الشرطة الأفغانية في اشتباك مع مسلحي طالبان في إقليم غازني وسط البلاد. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم حكومة الإقليم إسماعيل جاهنجير قوله أن خمسة من عناصر طالبان قتلوا في المعركة التي استمرت مدة ساعة. من جهة أخرى قتل اثنان من عناصر الشرطة الأفغانية في اشتباك آخر مع مسلحي طالبان في إقليم باكتيا المجاور. وافقت قمة مجموعة الثماني المنعقدة في منتجع تاياكو الياباني اليوم الثلاثاء على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار النصف خلال العقود الأربعة المقبلة. وقال زعماء الدول الثماني أن لديهم رؤية مشتركة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2050. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل التحايا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية الفقرات المختارة لهذه الساعة والتي نزور فيها الموصل لنتعرف على آراء عدد من أهلها بشأن ما ينتظرونه من نتائج انتخابات مجلس المحافظة المقبل، كما نطلع على أبرز منشرة الصحف الكردية والأردنية حول الشأن العراقي ونتعرف على أسباب تراجع قطاع الفندقة في كربلاء. وفي ختام الساعة سنلتقي بفالح الدراجي وضيفه الملحن محمد هادي عبر حلقة من برنامج مبعيدين. سيداتي وسادتي، الجديد في ملف المهاجرين العراقيين هذا الأسبوع هو أن إيران وجهت إنذارا إلى 500 عائلة عراقية مهاجرة تسكن مخيما قريبا من الحدود وألزمتهم بإخلاء المخيم خلال أسبوعين، وهو إجراء وصفه رئيس لجنة المهاجرين والمهاجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة بأنه إجراء جائر وتعسفي، مضيفا في الوقت نفسه أنهم قاموا باتصالات سريعة و محاولات لإيقاف هذا الإجراء لحين التفاوض بشأن هذا الموضوع. حسن راشد معه التفاصيل.
لا يكاد يمر يوم دون أن يحمل جديدا في ملف المهجرين العراقيين المنتشرين على مدار خارطة العالم والمقسمين إلى أجيال وهجرات متعددة بدأت منتصف سبعينات القرن الماضي ولم تنتهي حتى الآن. وقد كان جديد هذا الأسبوع توجيه إيران إنذارا إلى 520 عائلة عراقية تقطن مخيما قريبا من الحدود وإلزامها بإخلاء المخيم خلال أسبوعين، وهو إجراء يصفه رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي عبد الخالق زنجنة بأنه إجراء جائر.
قالوا لهم خلال فترة أسبوعين لازم تتركون المخيم وتختارون الطريق اللي أنتوا تختارون، يعني وهذا تجري عندهم هم أولاد بالمدارس وعندهم ناس مستقرة إلى حد ما بهذه الأماكن، فهذا فإجراء جائر بصراحة. وإحنا لهذا أجرينا اتصالات سريعة ومحاولات لأنه نوقف على الأقل هذا الإجراء لحين تفاوض حول هذا الموضوع، لأنه إحنا ذولا أبنائنا لازم نحاول كل جهدنا من أجل إذا يريد يريدون أن يرجعون معززين مكرمين.
وعن أسباب هذا الإجراء الإيراني يقول زنقنة في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر:
والله لربما هناك إجراءات أمنية بالنسبة إلى الإيرانيين، ولربما أيضا هناك تعبوا من وجود مخيمات، هم عندهم في حدود 12-13 مخيم، بس هذا من المخيمات الكبيرة وقريبا من الحدود.
ويجمل رئيس لجنة المهجرين عدد العراقيين في إيران بنحو 120 ألف عراقي،
موجود في حدود 110 إلى 120 ألف عراقي مواطن عراقي هناك. وإحنا في الوقت اللي نشجع الناس للعودة إلى الوطن بعد تحسين الوضع النسبي، الوضع الأمني النسبي، إحنا ضد أي إجراء قسري بحق أي مواطن عراقي في كان بأوروبا أو في دول الجوار، وهذا نعتبره إجراء تعسفي، إجراء جائر بحق المواطن العراقي.
ويشير زنقنة إلى وجود مشروع حكومي لمنح المهجرين في إيران منحة مالية مقابل عودتهم إلى العراق.
العدد الأكبر رجعوا إلى بلدهم، يعني بعد سقوط النظام رجعوا آلاف الناس إلى العراق، بس بقوا هناك عوائل كثيرة لربما وثائق ما عندهم لأن النظام شقها أو لأنه ما عندهم إمكانيات العودة، ولهذا حتى الوفود اللي راحت إلى إيران بما فيهم من وزارة الهجرة والمهجرين وبعض أعضاء لجنة المرحلين والمهجرين، يعني لابد من رصد مبلغ إلهم لعودتهم إلى العراق. وحتى هناك توجه لتشجيعهم بأنه يدفعوهم كل واحد 3 ملايين دينار للعودة.
من جانبها طالبت وزارة المهجرين والمهاجرين الحكومة بصرف 15 مليون دولار لمعالجة أوضاع ساكني المخيم الذي تطالب طهران بإخلائه، كما يوضح مدير مكتب الوزير علي حمدان.
أجرى اتصال مع لجنة المرحلين والمغتربين والنازحين في البرلمان لتدارس تداعيات هذا الخبر على اللاجئين العراقيين في مخيمات جهرم الموجودة في إيران. على أثره تم مفاتحة مجلس الوزراء الموقر بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار لتغطية نفقات عودة العراقيين في ذلك المخيم.
ويقول حمدان إن الوزارة تجري الآن تحركا لحمل الحكومة الإيرانية على وقف إجراءات إخلاء المخيم ولو مؤقتا.
يعني هناك تحركات من قبل الوزارة في هذا الجانب ومن خلال وزارة الخارجية ومن خلال الاتصال بالسفارة الإيرانية في العراق حول الموضوع، ولا تزال المباحثات جارية في هذا الجانب. الوزارة طلبت التريث لحين توفير الأرضية الملائمة والمناسبة لعودة العراقيين بسلام وأمان وكرام إلى ديارهم.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، مع الحراك الذي تشهده مدينة الموصل للتهيؤ لخوض انتخابات مجلس المحافظة المقبل، أمل العديد من مواطنيها أن تتمخض هذه الانتخابات عن ممثلين حقيقيين لكافة شرائح المجتمع يسعون جاهدين لتوفير حاجات المحافظة الأساسية وفي مقدمتها الأمن والخدمات. المواطن فارس عبد الهادي تحدث أولا في استطلاع أجراه مراسلنا في الموصل عن ضرورة أن يكون المجلس المقبل شامل لكل أطياف أهالي المحافظة لتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن.
انتخاب مجالس المحافظات يجب أن تبنى على أسس صحيحة علمية، أولا تعمل على خدمة أبناء المحافظة. حقيقة يعني مجلس المحافظة الحالي مع يعني تحفظاتنا إلى كثير من الأعمال التي قام بها، ولكن نتمنى أن يكون مجلس المحافظة القادم يمثل أكثر أطياف الشعب في مدينة الموصل. بالإضافة إلى هذا يجب أن يعمل على تقديم خدمات بناء البنية التحتية للموصل، الناحية الصحية، الناحية التعليمية، النواحي البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين. نتمنى حقيقة أن يكون أعضاء هذا المجلس من أبناء الموصل، من الذين ينتمون إلى الموصل قلبا وقالبا.
وفي الوقت الذي تعلن فيه الكتل السياسية والحزبية لبرامجها في اختيار الأصلح للمناصب، بين آخرون أهمية الإشراف الدولي على سير الانتخابات المحلية وتجاوزها لسلبيات سابقتها، وهذا ما تحدث به ممثل القائمة الوطنية في نينوى سالم الجبوري.
لو استقرينا الانتخابات السابقة بالتأكيد أكو بعض السلبيات اللي رافقتها، احنا نأمل بالانتخابات القادمة انه اكبر عدد ممكن من المواطن يشارك بها، ونتمنى ان تكون هناك شفافية في موضوع الانتخابات وتكون نزيهة، وبالتأكيد احنا نتمنى ان يكون للجامعة العربية وللأمم المتحدة دور في الاشراف على هذه الانتخابات. راح تكون انتخابات مصيرية فيما يخص المحافظات ومجالس المحافظات، ونأمل أن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل سكان المحافظة في هذا المجلس، حتى يخرج المجلس بهيئة تمثل جميع الشرائح والطوائف الموجودة. احنا نعيد موضوع القائمة المفتوحة، راح تكون المرآة الصادقة لقوة وشعبية وجماهيرية الشخص اللي سوف يذهب إلى مجلس المحافظة. أعتقد تجربة القائمة المغلقة أثبت فشلها يعني، ولهذا نحن نؤمن إيمان كلي بالقائمة المفتوحة، ونتمنى الجميع يشارك بها يعني، لأن هاي مسؤولية إدارة المحافظة ومجلس المحافظة يبدو من خلال قانون إدارة الدولة ومن خلال الدستور راح يصير حكومة محلية بحد ذاتها يعني، فهي شريحة راح تتخلف عن الانتخابات أعتقد راح تخسر من مواقعها.
من جانبهم طالب المسؤولون جميع المواطنين المشاركة في الانتخابات القادمة لأنها وحسب قولهم حل للأزمات وتأمين الخدمات، مؤكدين مراقبتهم لسيرها ضمانا لنجاحها وعدم تزويرها أو خرقها. عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب:
الانتخابات القادمة أعتقد هي الحل الجذري للوضع الذي تعانيه المحافظات تحديدا. هناك أمل كبير بأن هذه الانتخابات ستحقق توازنات حقيقية في المرحلة القادمة، ولكن هناك مخاوف حقيقية من أن الانتخابات ربما يشوبها نوع من التزوير كما حصل في المرات السابقة أو حتى بعض الخروقات. نأمل في المرحلة القادمة أن لا يتكرر مثل هذا الأمر، وهذا أيضا بجهود المواطنين. من الآن هناك تحفظات ونحن نراقب هذا الأمر ولن نسمح به. نعتقد أن الانتخابات إذا أجريت في موعدها المقرر ستكون خطوة إيجابية في تحقق الأمن والسلام في بلدنا العراق الحبيب.
توفر الأمن والخدمات دافع مهم للمواطنين في الانتخابات القادمة، هذا ما بينه رئيس لجنة إعمار وإسناد نينوى الدكتور زهير الشلبي.
عندما يتوفر الأمن ونعمل جاهدين من أجل توفير الخدمات وامتصاص البطالة، أكيد المواطن راح يفكر ألف مرة من أجل أن ينتخب، لأنه الآن يجب على المواطن أن يبحث عن الشخص الذي يقدم الخدمات، ما مثل السابق أخذوا على حين غفلة. ونحن نريد أن نوفر له الأمن والخدمات من أجل تحقيق الهدف الممشود وهو المشاركة في العملية السياسية.
وتبقى نتيجة انتخابات مجلس محافظة نينوى القادم ووصول المنتخبين إلى كراسيه رهنا بحجم المشاركة الجماهيرية فيها، وكذلك دقة ومصداقية الإجراءات المتبعة في هذه العملية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
Yeah.
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
تناولت الصحف الصادرة يوم الثلاثاء باللغة الكردية في إقليم كردستان مختلف الموضوعات الهامة. ففي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ عدد من العناوين، منها الحكومة العراقية وافقت على صرف زيادات الرواتب التي يستحقها موظفو الإقليم للأشهر الستة الماضية فرقة واحدة في نهاية شهر تموز بمبلغ 4 ملايين دولار. سينفذ خط كهرباء ذو 33 كيلي لمشروع ماء سليمانية. من المقرر أن تعقد لجنة المتابعة في برلمان كردستان اجتماعا غير اعتيادي حول الغلاء في الأسواق وشحة الكهرباء والمحروقات. كتلة التحالف الكردستاني تجري مباحثات مع الخارجية العراقية حول فتح أقسام للإقليم في السفارات العراقية. وصحيفة الروداو الأسبوعية المستقلة نشرت خبرا حول قيام الإيرانيين بنقل فخرة أثرية عمرها 3000 سنة من أراضي كردستان إلى إيران، وقد عرضت في متحف ورمي في إيران. في أحدث قرار لصالح النساء أعلن رئيس أعلى مؤسسة دينية إيرزية أن أي فتاة إيرزية تلتحق بشاب مسلم لا يلحق بها الأذى بشرط أن ينقلها زوجها إلى منطقة أكثر سكانها مسلمون. لجنة تقصي الحقائق في برلمان العراق تطالب بمغادرة 3000 جندي تركي الأراضي العراقية. حكومة إقليم كردستان ترفض التقرير الفنلندي حول وجود ألوف المعتقلين في كردستان لحسب التقرير، وتصفه بالتضليل واختلاف الحوادث. وصحيفة روجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ فيها سعد البزندي النائب في البرلمان العراقي يعاتب الحكومة العراقية ويعتبرها تتملق من الحقوق الدستورية للكل. حملة التواقيع بدأت في أربيل للمطالبة باستقالة رئيس الادعاء العام الذي بحسب المطالبين لم يستطع فرض السلطة القانونية. مديرية صحة دهوك تنتقد وزارة الصحة العراقية بأنها لا تراعي المساواة ولا تزود محافظة دهوك بالأدوية اللازمة. وفي صحيفة آلينا نقرأ معلمو جرميان ساخطون على قطع مخصصاتهم. أزمة المحروقات تستمر لمدة أخرى في محافظة السليمانية. أما صحيفة آسف اليومية المستقلة فنقرأ فيها سيصل إلى السليمانية قريبا دمستورة المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتباحث حول المراحل الأخرى لتقرير الخاص بالمناطق المتنازع عليها. اعتبارا من اليوم سيعمل بموجب جدول جديد لتوزيع الكهرباء، وتزداد عدد ساعات التوزيع من 12 إلى 13 ساعة يوميا. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الغد أن مصدرا دبلوماسيا عراقيا في عمان كشف لها عن وجود مراسلات بين حكومة بلاده والحكومة الأردنية للوصول إلى تفاهمات حيال تبادل السجناء غير الإرهابيين من رعايا كلا البلدين. وتوقع المصدر تشكيل لجنة مشتركة للبحث في الموضوع، مشيرا إلى أن الاتفاقية المتوقع إبرامها تنص على أن يقضي كل سجين العقوبة المتبقية من محكوميته في بلاده، ولا يشمل الاتفاق عضو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين العراقي زيال كربولي الذي حكم عليه بالإعدام على خلفية إدانته بقتل سائق أردني بالعراق، وكذلك المتهمة ساجد الريشاوي التي حكمت بالإعدام لضلوعها في تفجيرات فنادق عمان قبل 3 أعوام. وتقول الدستور أن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني كشف عن وجود ارتباط للمجاميع الخاصة التي تنفذ الهجمات ضد القوات الأمريكية والعراقية في إيران، وأكد وجود اعترافات وأدلة تثبت ذلك، وقال إن القدرات الأمنية العراقية سوف تتعزز بتوقيع الاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد التي يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، وستضاف تقنيات أمنية جديدة. وتنشر العرب اليوم تقريرا عن الفيلم المصري كباريه الذي تقول إنه يسيء إلى المرأة العراقية التي تصفها بأنها طالما كانت قربانا لتعاصف الحروب والمصائب التي ألمت بالعراق. وتقول الصحيفة إن المرأة العراقية حاولت دوما أن تجثو فوق آلامها لتبقى صرحا للتضحيات، فهذه الأرملة وأم الشهداء أدخل مؤخرا ضمن شخصيات فيلم كباريه لتكون ضمن الشخصيات السلبية التي طرحها الفيلم. وقد تلقى مؤلف الفيلم أحمد عبد الله النصيب الأكبر من النقد، وذلك لعدم وجود مبرر واضح من أن تصاغ شخصية امرأة عراقية بمثل هذه الصورة المبتذلة رغم ما يمر به العراق اليوم. صحيفة الغد تنشر تقريرا عن عراقي من هواة جمع الطوابع البريدية والمالية يؤكد بفخر أنه يحتفظ بطابع نادر يحمل توقيع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ومجموعة الطوابع كان يملكها الملك الراحل غازي الأول. ويقول ضياء الخطيب الرجل المسن الذي يستعد للمشاركة في معرضين للطوابع في قطر والسويد أنه يعتز كثيرا بحيازته مجموعة تمكن من شرائها بسعر زهيد من البنك المركزي العراقي عام 1973 عن طريق المزاد العلني تخص ملك العراق الراحل غازي الأول. ويعتبر الخطيب ما يملكه خزينا هائلا من النفائس يضاهي ما تملكه شركات أوروبية مختصة وأعدادها بالملايين معظمها من النوادر، موضحا أن بعض هذه القطع يحمل توقيع شخصيات مثل الرئيس العراقي السابق عبد السلام عارف عندما زار الكويت في العام 1964. حازم الميدين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أنه اتخذ جملة قرارات تخص كرة القدم العراقية حاضرا ومستقبلا، من بينها حل المنتخب الوطني والاستعانة بمدرب أجنبي لتشكيل منتخب جديد واستحداث عدد من المكاتب للاتحاد في مناطق وسط وجنوب وشمال العراق لغرض إدارة العمل في الاتحاد بشكل انسيابي وشفاف. وكان الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم عقد سلسلة اجتماعات خلال الأيام الماضية في أربيل لدراسة أوضاع الكرة العراقية، خاصة بعد خروج العراق من تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة. مراسلنا عبد الحميد زباري حضر مؤتمرا صحفيا لرئيس الاتحاد حسين سعيد الذي تحدث عن هذا الموضوع قائلا:
احنا حاليا المنتخب الوطني ليست اللاعبين ولا بعد ما يرجعون للمنتخب الوطني، وإنما حل المنتخب بانتهاء مهمة كأس العالم. احنا حاليا بعد انتهاء مهمة عدنان حمد مع المنتخب الوطني ماكو مدرب، يعني حاليا عندنا الدوري العراقي، من نجيب مدرب للمنتخب الوطني حاليا وقفوا، إرادنا مبالغ من المال حاليا ما متوفرة، لذلك جعلنا في موضوع المنتخب الوطني أن يكون تأثير للدعم الحكومي في إعداد المنتخب الوطني. جانب الآخر، حاليا عندنا الدوري العراقي مستمر، الدوري العراقي مستمر، وحاليا الدوري العراقي يعني في شهر 8 منتصف الثامن يخلص الدوري العراقي، فما ممكن أن نأخذ اللاعبين المحليين الموجودين حاليا للمنتخب العراقي، لا مدرب موجود واللاعبين ملتهين بالدوري، وأن نشارك في بطولة ما مستعدين عنها بشكل جيد.
كما أشار إلى أن الاتحاد درس أسباب خروج العراق من تصفيات بطولة كأس العالم القادمة، مشيرا إلى أن السبب هو الإصابات التي تعرض لها اللاعبين العراقيين في المباريات السابقة، نافيا أن يكون المدرب عدنان حمد هو الذي تسبب في خسارة العراق أمام منتخب قطر أو الأغذية التي تناولها اللاعبين وخروجه من التصفيات. وأضاف:
فريق العراقي انظلم بالقرعة من السفرات المتتالية بالمرحلة الثالثة، تروح لأستراليا وترجع من أستراليا وتروح للصين وترجع من الصين، وأيضا هذا الجانب وأسبوع لعبات بيناتهم هذا يولد إرهاق وإجهاد للاعبين، يعني كثير من اللاعبين كانوا مصابين، كثير من اللاعبين كانوا مشنجين، كثير من اللاعبين شكوا من الإرهاق. لذلك يعني مسألة العسل ما أعتقد، وهناك شهادات بها، وأيضا سوينا تحقيق بعضها نثير مرت اللوف، أنا ومستشار رئيس الوزراء دزينا على طب هذول ودزينا على الدكاترة خاطر يكون أمام المسؤولين، يعني مستشار رئيس الوزراء بهذا الجانب، وتحققنا من سلامته وأجري التحليل عليه وثبت سلامته من هذا الجانب.
كما أكد أن الاتحاد العراقي يتابع موضوع مشاركة اللاعب أمر سونك مع المنتخب القطري أمام العراق، مؤكدا أنهم بصدد الاستعانة بمحكمة أوروبية لمتابعة القضية. وأضاف:
هو الموضوع أمرسون يعني موضوع الاتحاد العراقي عمل عليه في البداية بسرية، ويمكن الرسائل الموجودة هنا كلها رسائل مخاطبات مع الفيفا بخصوص هذا، ونطلب أن نطلع إلى أقرار العدالة واستعادة العراق لحقوقه. وإذا ما كنا سبب النجاح، إذا الفيفا ما حقنا حتى بالرسالة اللي كتبنا له، إذا الفيفا ما طعن الحق وما رفع الظلم، إحنا في محكمة رياضية في لوزان سنتابع القضية مع هذه المحكمة.
وأشار حسين سعيد رئيس الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم إلى أنهم يزعمون الآن من أجل العمل على إنقاذ العراق في المشاركة بأولمبياد بكين القادمة، وأضاف:
العمل أن يجتمع الأطراف من أجل إنقاذ العراق مشاركة بكين، يعني الوقت بعد شهر على أولمبياد بكين، وأن تجتمع كل الجهود، سواء لجنة مؤقتة، سواء لجنة أولمبية المقالة، سواء الناس الخيرين أو المسؤولين، خاطر خلص العراق من هذا الجانب، يعني يجب أن توحد الجهود لأن الوقت أدركنا. واليوم جت لي دعوات من الدورة المنظمة لأولمبياد بكين إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى دولة رئيس الوزراء لحضور افتتاح بكين، فكيف أن يحضرون افتتاح بكين وعلم العراق والعراق غير موجود في بكين؟
إلى ذلك، قال ناجح حمود نائب رئيس الاتحاد المركزي العراقي لكرة القدم إلى أن الاتحاد قرر استحداث 3 مكاتب لإدارة عمل الاتحاد، منها مكتب يمثل بغداد وديالة والرمادي، ومكتب يمثل الفرات والجنوب، ومكتب يمثل كردستان والموصل وكركوك وصلاح الدين.
ولغرض إدارة العمل في الاتحاد بشكل انسيابي شفاف، درس الاتحاد موضوع تشكيل 3 مكاتب للاتحاد، المكتب الأول يمثل بغداد وديالة والرمادي، والمكتب الثاني يمثل الفرات والجنوب، والمكتب الثالث يمثل كردستان والموصل وكركوك وصلاح الدين، على أن يوضع لهذه المكاتب نظام يحدد صلاحيتها وارتباطاتها ومهام عملها، ولغرض إغناء ذلك سيقوم الاتحاد بالتشاور والتحاور مع جميع ذوي الاختصاص بخصوص ذلك.
عبد الحميد زيباري، ذات العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، مع الاستقرار الملحوظ للأوضاع الأمنية بدأ واضحا أن هناك حركة سياحية باتجاه كربلاء، ففضلا عن الزوار القادمين من إيران صار بالإمكان رؤية زوار من بلدان أخرى كالبحرين وعمان وطائفة البهرة من الهند. ورغم هذا التطور في زيادة حركة الزائرين، غير أن قطاع الفندقة ما زال يعاني من مصاعب خاصة المتعلقة بالكهرباء وشحة الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية. مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد التقى أولا مدير أحد الفنادق وهو عباس خلف، الذي تحدث عن المشاكل التي تواجه أصحاب الفنادق في المدينة.
كانت الدولة بتدعم السياحة بكربلاء، كانت توفر لنا مادة الغاز، يعني كل فندق إيش قد احتياجه، مثل احنا عندنا مولدة نص ميجا كان يعطونا 12 لتر للكيفي الواحد، يعني تقريبا 9400-9600 لتر غاز بالشهر.
في مدينة يعول معظم سكانها على انتعاش قطاع السياحة بهدف الحصول على عائد مادي جيد، ما زالت فنادق كربلاء قديمة ولم تشهد تحديثا أو تطويرا إلا في عدد محدود منها، كما يشير الفنان نزار علوان الذي التقيناه بينما كان نزيلا في أحد الفنادق. هذا على الرغم من أن قطاع الفندق هو عماد السياحة في أي مكان.
يا ريت تكون أنه السياحة هي الواجهة الحضارية للبلد بالنسبة للفنادق، فيا ريت يعني المسؤولين عن كربلاء معذورين أنه كهرباء ومشاكل كهرباء، ولكن ما العلاقة النزيل؟ النزيل يجي فندق ياخذ ما أخذ إجوره، هو لازم يهيئ للنزيل ما متطلبات يعني. فمع الأسف أنا من زمان يعني أصور هنا بالفنادق أكوين كلش متعبات.
أصحاب الفنادق يطالبون الحكومة بأن تقف إلى جانبهم لتطوير قطاع الفندقة في كربلاء، بينما يذهب محمد صادق الهر رئيس رابطة الفنادق في كربلاء إلى تأكيد أهمية السياحة الدينية من الناحية الاقتصادية، حيث يمكن أن تكون رافدا مهما من روافد الدخل القومي في وقت يعتمد العراق على النفط فقط لتوفير دخله القومي.
موضوع السياحة الدينية في كربلاء ما ماخذ حقه من الدولة، لأن هذا موضوع حيوي جدا ومهم جدا. القطاع الخاص واحدة ما يقدر ينهضم هذا القطاع بهذا المجال، مجال السياحة، لأنه البلد بعده يعني مو واصل مرحلة أنه القطاع الخاص يقدر ينهض وحده. فالدولة حقيقة بموضوع السياحة الدينية اهتمامها قليل، ويجب أن يكون الاهتمام أكبر، لأنه هذا رافد للاقتصاد مهم جدا وأهم رافد بعد النفط، وحقيقة هذا الرافد يصب لمصلحة البلد.
لم تقتصر مشاكل قطاع السياحة في كربلاء على الكهرباء والوقود وقدم الفنادق، بل يشكو أصحاب الفنادق من تعرضهم للاستغلال من قبل شركات السياحة التي تفرض عليهم أجورا أقل بالنسبة للزوار الإيرانيين خصوصا مقابل خدمات متقدمة. كما يشكو مواطنون من بعض دول الخليج يتمنون زيارة كربلاء من صعوبات تتعلق بالتأشيرة. ويشير رئيس لجنة السياحة الدينية في كربلاء عبد الحسن الفراتي إلى امتعاض الزوار الخليجيين من التمييز بينهم وبين الزوار الإيرانيين من ناحية نفقات السكن والطعام عند وصولهم إلى كربلاء.
لو فينا كثير بأنه إحنا راح نطالب نطالب الحكومة الكربلائية المحلية شاواتنا إحنا والإيرانيين، ليش الإيراني يدخل الفندق في كربلاء 13-14 دولار وأنا جاي بعد عمر إلى، وهذا أنا بلد عربي والعراق بلد عربي وأجي أزور العراق أدخل فندق في كربلاء 65 دولار، يعني شنو أي عدالة هذه؟ من المسؤول هكذا؟ من الذي يخطط لسياحة العراق وسياحة كربلاء؟ كيف الإيراني محمي في العراق والعربي غير محمي؟ ولماذا لم تفكر الحكومة البحرينية والسعودية في الدفاع عن حقوق مواطنيها، وتفكر الحكومة الإيرانية حقوق مواطنيها؟ المشكلة وين؟ من الذي يخطط في هذا الجانب؟
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هيثم، صدقني أحبك.
في قلبك صدقني الحب تعبك انسى ولا تعذب قلبك صدقني الحب تعبك ما اريدك يا ابن الناس ترجع مجروح احساس انسى ولا تعدي
لنا اليوم أعزائي رحلة مع فالح الدراجي ينقلنا فيها إلى أجواء المغتربين العراقيين عبر برنامج مبعيدين، وسيكون معه على الخط الملحن محمد هادي.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي. أسماء متألقة، أحبتي المستمعين، قدم البرنامج في الأسبوع الماضي لقاء مع اللاعب الجماهيري فلاح حسن، وقد أثار هذا اللقاء ردود أفعال طيبة في الوسط الرياضي بل وفي عموم الوسط العراقي، حتى تلقينا رسائل وإيميلات واتصالات عديدة تطالبنا بالمزيد من اللقاءات مع الرياضيين القدامى ونجوم الرياضة أيضا من أجل تسليط الضوء على أسباب هذه الخسارة والخسارات الكروية الأخرى. نوعد الأخوة المستمعين بمتابعة هذه القضية، لكننا اليوم ارتعينا أن ننوع بين الرياضة والفن والحياة، فكان لقاؤنا هذا اليوم مع الملحن المبدع محمد هادي. مرحبا أبو جاسم.
مرحبا أستاذ صالح، حبيب قلبي، الله يخليك ويسلمك.
أبو جاسم، يعني ما أعرف أنت شو النقاد أو الموسيقيين أو الفنانين أو الصحفيين شو يعدوك من ضمن الجيل التسعينيات أم جيل الألفين؟ يعني
حقيقة أنا مسرور أستاذ صالح أولا بلقاء بيك.
الله يخليك.
ومسرور بهذه الإذاعة الجميلة اللي زيهن اللغة واللطافة الموجودة بهذا الفن الجميل.
تسلم، هذا لطف منك.
الله يحفظك. أنا مسرور أنه دائما كل اللي يعملون معاي اللقاء يسموني الملحن الشاب، فهذا دليل على أنه أنا من الجيل الأخير.
بعدك متجدد. لا أنت فعلا شاب، بس أعمالك محمد أعمالك كبيرة، يعني لصاحب لمعتق.
الله يسلمك استاذ صالح.
يعني اذا المستمع يسالني يقول لي محمد هادي من هو، احيل السؤال لك، فاريد من البدايه. من المنطقه الشعبيه، لتاثيرك بالفن، المدرسه اللي انت بديت بيها، يعني من من يا محل.
انا بديت في اتحادات الشباب.
نعم.
يعني بالاتحاد الشباب كانت في منطقه الشاله.
نعم.
قبلها احنا كنا صغار، كنا في منطقه صدر، يعني مدينه الصدر.
نعم.
كنا صغار، فبدينا بعد ما تحولت الى مدينه الشعله، فكنا ضمن فرق الاتحاد واتحادات الشباب ومراكز الشباب. بعدين تعلمت اوليات على اله العود على الملحن غايب حسن، غايب اللامي.
نعم.
بعدين نميت هذه الموهبة بعد ما درست في معهد الفنون الجميلة، كنت في الصف الثالث متوسط، بعدها دخلت إلى معهد الفنون الجميلة.
لا.
فنمت هذه الموهبة أن أكون، هذا بالإضافة ما أمتلك عن أنه كنت أغني يعني.
لا.
من بعدها امتلت إلى، وأنا طالب في معهد الفنون الجميلة، امتلت إلى الفرقة النغمية المركزية اللي كان يقودها الفنان فاروق خلال.
لا.
وظهرنا من خلال برنامج صوت شابة، فأنا وجدت نفسي في بعد مرور سنة أو سنتين بالفرقة النغمية، وجدت نفسي أن أكون أنا ملحن أكثر مما أنا مطرب.
نعم، رغم أنه صوتك جميل وشكلك جميل يعني، بس أنت فضلت أن تكون ملحن.
تسلم الله يخليك، هذا من ذوقك.
الله يخليك أبو جاسم.
فبديت أن أكون أنا ملحن، لحنت أول أغنية للفنان كريم عباس.
نعم.
ببرنامج صوت شابة، كانت اسمها بعدك وينك وين بعد قدامك هواي.
حلو.
من كلمات الشاعر محمد الرحيم الطايف.
نعم.
ومن ثم بدأنا مع المطربين الشباب، وكانت مرحلة جديدة بالأغنية العراقية والأغنية الخفيفة والأغنية كذا، إلى أن واصلنا. يعني بدأنا يعني نختار الأعمال بتأني، لأنه إحنا كنا أي واحد في بالبداية يكون يشبث بأي طريق من أجل الوصول يعني.
نعم.
بعد ما
نفجت
وصلت أعوان الناس، بدأنا بتأني لاختيارنا الأغاني واختيارنا المطربين. من ضمن المطربين اللي لحنت لهم أغاني الفنان حميد منصور، ولي محمود أنور، ولي عبد فلك، وصلاح البحر، ومحمد المدلول، وأحمد الصياد، وغيرهم.
نعم.
الشباب.
ابو جاسم، اذا اسالك يعني من اهم هذه الاغاني بالاسم، يعني الاغاني اللي تحبها او انت اللي حققت نجاح او انعرفت بها بين الملحنين وبين المطربين.
والله ابن صالح ان كثيرات، من ضمن اغنيه يا رب سترك لعبد فلك.
نعم، حلوه جدا.
يا رب سترك رخصه العين واحباب مو يمي بعيدين. يا ويلي ما مرتاح قلبي بس لا عليهم صار مو زين.
الله.
اغنيه المن نغني بعد للفنان يا الصبر.
نعم.
المن نرد ردود، الحب زمان انتهى وباب القلب مسدود.
الله. احبتي المستمعين، ما زال لقانا مع الفنان الملحن محمد هادي، اذاعه العراق الحر.
وحقيقه انا احب اغنيه لحنتها للفنان يا الخضر، تقول سمعك اياها.
اي أيوة والله عليك.
وين القلب يبيع لعيوني ليا، اسمين عيون ما تلحق علي. اللي الأحباب قلبي عني يرحون، وخايف ما تكفي دموع العيون.
الله.
وشقي الأحزاب اليوم سوى هذيه اثنين عيون ما تلحق علي.
الله، هذا من الكلام أبو جاسم؟
هذا الشاعر عدنان هادي.
والله نعكم اثنينكم. أبو جاسم أيضا أنا فاتني أن أذكرك المرحلة اللي كنت بيها بالفرقة النغمية، وأنت أيضا كنت من ضمن الأصوات اللي طبعا أصوات رائعة وجميلة كانت في الفرقة النغمية، ما قدمت ألحان لأعضاء الفرقة مثلا لشكاظم أو لرياض أو لحسن بريسم أو لفيصل حمادي أو غيره؟
قدمت بوقتها أغنية لعبد سلك، أغنية عوض صبرك بخير بس صبر عليه.
نعم.
شاعر محمد الغريب.
نعم.
قدمت أغنية محلاها محلاها لمحمد المدلول ضمن البرنامج، وهي يعني تعرف هذه الفترة كانت فترة شائكة بالأغنية ووضعية الأغنية وتفاصيلها وأمرها القصير اللي ظهروا من خلالها.
نعم.
الأصوات وتحويل الأغنية من موقع إلى موقع آخر.
نعم. زين أبو جاسم، هسه شلون تعاملون مع المطربين خاصة أنه 90% و 99% من المطربين هم خارج العراق وأنت داخل العراق، شلون يعني مثلا توصل ألحانك؟ هل اتصالات بيناتكم مثلا؟
أستاذ صالح ما قادر أن أحكي على الأسماء، يعني أكو من الملحنين اللي هم قريبين الآن على المطربين في خارج القطر.
نعم.
ولكن انشملوا بهذه المؤامرة الموجودة ضد الأغنية العراقية.
فعلاً مع الأسف. نعم.
يعني فبدأ المطرب أكثر وعي، ما عدا المطربين اللي هم من نفس الطينة.
نعم.
والله تهمة.
نعم.
المطربين اللي وعوا واللي يعني انتهى موضوع أن يسجل أغنية، مع احترامي للقائنا وللكلمة.
نعم.
والمستمعين يعني الأغنية البذيئة.
نعم صحيح.
الآن منهم بدأ يفكر من الملحنين اللي ما انجرف مع هذه الهوسة بالغنائية، فأنا واحد من الناس مو لي أناني. يعني
صحيح احنا راضيين هذا الجانب أبو جاسم، راضيك، وإلا احنا كان ما يعني لو لم نعرفك ما نجري هذا اللقاء وياك، احنا نجري لقاء مع المطربين الجادين واللي لهم سمعة جيدة واللي يحترمهم المستمع واللي نحترمهم احنا وانت، لذلك احنا نجري اللقاء وياك لان انت واحد من الطبقة هاي.
الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. فانا ما يعني اغلب المطربين اللي يجون حتى من برا حتى يتصلون بينا من الخارج انه احنا محتاجين من الاغنية المحترمة، الاغنية اللي حقيقة بها مصداقية، يعني هو شنو سر نجاح الأغنية السبعينية أستاذ صالح؟
نعم.
هذه المصداقية الحقيقية بالأغنية العراقية من كلامه ومن لحنه وحتى من أداء. يعني أنا ما شفت روحي أن أسوي أغنية لمجموعة ما تعرف
أو ما تحترم نفسها، يعني حتى لو تحترم
أو ما تحترم نفسها على الأقل. ما قادر أنا أقدم لهم شيء طالما هم ما مطورين حالهم.
نعم. يعني أبو جاسم
عليه
عفوا أسألك. نعم. حتى لا يأخذ العديد عن المهرجان اللي سويته أنت ومجموعة من الآخرين إخوان وياك، وأعتقد أنت كان لك دور رئيسي في مهرجان المصالحة الأغنية الوطنية قيام.
نعم. مهرجان لك. نعم.
إيه شو يحكي لنا عن هذا المهرجان المشاركين به، الأعمالك اللي قدمتها لك أنت؟
صار هذا المهرجان قامت به قناة السومرية.
نعم.
سوت هذا المهرجان ودعت كل الملحنين الموجودين بالبلد.
نعم.
أن يشاركون بهذا المهرجان.
نعم.
فأنا كنت واحد من هؤلاء الملحنين اللي قدموا أعمالهم على.
نعم.
يعني على شكل قايد يعني.
نعم.
العود، ومن ثم أكو لجنة تختار كانت مكونة من الفنان محسن فرحان.
نعم.
ومن الفنان خليل إبراهيم.
نعم.
ولجنة خاصة من إدارة السومرية.
نعم.
أن يختارون الأغاني المهمل 16 الأغنية.
نعم.
من بين هذا العدد اللي وصل تقريبا 120 أغنية.
نعم.
فكانت أغنيتين من ضمن هذا يعني هم ما كانت أكو أسماء ملحن وشاعر، كانت اسم الأغنية موجودة حتى لا يصير أكو بها تحيز أو كذا أو ميلان لشخص معين.
أي.
فاختاروا الأغنية، اختاروا من ضمن هاي الموضوع أغنيتين إلي من ذن 16. أنا سجلت ذن الأغنيتين، واحدة بصوت قيس السامر.
نعم.
والأخرى بصوت إبراهيم كامل. بالنتيجة من هاي 15 أو 16 أغنية.
نعم.
اختاروا لجنة مكونة من 16 فنان، منهم ممثلين وموسيقيين ومسرحيين وملحنين. فأنا أتذكر من ضمن الناس اللي كان سعدون قاسم.
نعم.
وحسن الخزاعي شعراء.
نعم.
وكان طارق الشبلي و
محسن فرحان.
محسن فرحان ملحنين، وكان شذا سالم ومحمود حمد موسيقي.
نعم.
وجلال كامل
يعني لجنة مكونة من تقريبا 17 18 فنان. نعم. هم اللي يختارون من الأغنية أجمل 5 أغاني من هاي 16. فأني فاز أغاني الأولى والثانية.
الأغنيتين يعني. الأولى بصوت قيس.
الأولى كانت بصوت قيس اسمها الصورة.
نعم.
والثانية كانت بصوت إبراهيم كامل.
نعم.
اللي هي منادات ما بين الوطن وأولاده.
نعم. نقدر اسمع منك شوية من عندها من عندك لو ما
الصورة كانت مباشرة ولغة حلوة لطيفة وبعدين موضوعتها جميلة تقول دمعه نزلت النار بخدي من شفت الصورة وحميت شقد حلوة أيام جمعتنا أطفال ونقرأ فدي أنا وعمر بصفور أحلى وبكر وحيدر ايد بايد صورة وجمعتنا بكل فرحة صف الاول بالتحديد لا تحاول تقتل فرحتنا
الله
واحنا اللي شد عمر انبتنا هيهات تفرق لمتنا هيهات تفرق لمتنا وهاي الصورة بنصيبك
الله نكتفي بهذا القدر بجاسم إن شاء الله في لقاء آخر نلتقيك ونشكرك شكر جزيل ومع السلامة
أنا مميتين النار ومن لم السهر والسهار وشت خلقي ويا خلق الليل وانظر للفجر ما مر أنا مما يجين النوم أنا مما يجين النوم ومل من السهر وسهر وشد خلقي ويا خلق الليل وشد خلقي ويا خلق الليل يا ويلي يا ويلي يا ويلينا أشد خلقي أجد خلقي ويا خلق الليل وعايل للفجر ما طر شيد أجد أجد خلقي أجد خلقي أجد خلقي ويا خلق الليل أجد خلقي ويا خلق الليل وعايل للفجر ما وعايل عايل للفجر ما عاتبني بايس وسع لي بالك صارحني بايس بعز دلالك عاتبني بايس وسع لي بالك صارحني بايس بعز دلالك قالوا هو لك قلبي عين على خيالك وما تجي مر بخيالك
كنتم وبرنامج مو بعيدين مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي
هنا إذاعة العراق الحر لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com هذه إذاعة العراق الحر.